اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، هذا هو المجلس الأخير من عقيدة الإمام البربهاري عليه رحمة الله. يقول الإمام: وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار أو يرد الآثار أو يريد غير الآثار فاتهمه على الإسلام، ولا تشك أنه صاحب هوى مبتدع. ويقول أيضا: ولا تذكر أحدا من أمهات المؤمنين إلا بخير، ولا تذكر أحدا من أمهات المؤمنين إلا بخير. وإذا رأيت الرجل يتعاهد الفرائض في جماعة مع السلطان وغيره فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله، الذي يحرص على الجماعة سواء مع السلطان أو غيره فاعلم أنه صاحب سنة. والمقصود بالسلطان هنا والذي يطبق الشريعة، لأنه يصلي بالناس ويحرص على الصلوات. وإذا رأيت الرجل يتهاون بالفرائض في جماعة وإن كان مع السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، إلى أن قال: وإذا سمعت الرجل يقول تكلم بالتوحيد واشرح لي التوحيد، يعني يختبر الناس في مسائل التوحيد، يختبر الناس في مسائل التوحيد، فاعلم أنه خارجي معتزلي، إلى أن قال عليه رحمة الله: وإذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة وأنس بن مالك وأسيد بن حضير فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. وإذا رأيت الرجل يحب أيوب وسختيان وابن عون عبد الله بن عون ويونس ابن عبيد وعبد الله ابن إدريس الأودي وشعبي هو عامر ابن شرحيل ومالك ابن مغول ويزيد ابن زريع ومعاذ ابن معاذ ووهب ابن جرير وحماد ابن سلمة وحماد ابن زيد ومالك ابن أنس والأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو وزائدة ابن قدامة، هؤلاء جميعا من التابعين والأئمة والفقهاء أصحاب السنة، فاعلم أنه صاحب سنة يرحمكم الله. وإذا رأيت الرجل يحب الحجاج ابن المنهال وأحمد بن حنبل وأحمد بن نصر فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله، إذا ذكرهم بخير وقال بقولهم. وإذا رأيت الرجل جالسا مع رجل من أهل الأهواء فحذره وعرفه، يعني قل له هذا رجل من أهل الأهواء فاحذر على دينك منه. نعم،
عندنا جالس، عندنا جالس،
جالس لا هي جالسا حال. فإن جلس معه بعدما علم فاتقه فإنه صاحب هوى، إلى أن قال: واعلم أنه من تناول أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه إنما أراد محمدا صلى الله عليه وسلم وقد آذاه في قبره. وإذا ظهر لك من إنسان شيء من البدع فاحذره، فإن الذي أخفى عنك أكثر مما أظهر. وإذا ظهر لك من إنسان شيء من البدع فاحذره، فإن الذي أخفى عنك أكثر مما أظهر، إلى أن قال: واحذر ثم احذر أهل زمانك خاصة، وانظر من تجالس وممن تسمع ومن تصحب، فإن الخلق كلهم في ضلالة إلا من عصمه الله منهم. فإن الخلق كلهم في ضلالة إلا من عصمه الله منهم. لا إله إلا الله. طيب اضبط 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 الذي عندك، لأن يعني في نسخة كده، حتى النسخة الموجودة عندك كأنهم في ردة، مش كده؟ لا، هي لفظ صعب أوي، كأنهم في ضلالة، لا سيما إن اللفظ هذا المناسب ها، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فاللفظ الأقرب إلى القرآن هو لفظ ماذا؟ لفظ ضلالة، مش لفظ الردة. وإذا أردت الاستقامة على الحق وطريق أهل السنة قبلك فاحذر الكلام وأصحاب الكلام والجدال والمراء والقياس والمناظرة في الدين، فإن استماعك منهم وإن لم تقبل منهم يقدح الشك في القلب. أصحاب الباطل والأهواء لا تسمع منهم، لا تسمع منهم مطلقا، لأنك إن استمعت شيئا منهم أوقع ذلك الشك في القلب. وانظر يقدح، لأن القدح معناه اتقاد النيران، فكأن الشك يكون في قلبك شيئا يسيرا ثم بعد ذلك ينمو ويكثر والعياذ بالله. فإن سماعك منهم وإن لم تقبل منهم يقدح الشك في القلب وكفى به قبولا فتهلك. وما كانت زندقة قط ولا بدعة ولا هوى ولا ضلالة إلا من الكلام والجدال والمراء والقياس، أي القياس المذموم، وهي أبواب البدعة والشكوك والزندقة. فالله الله في نفسك، وعليك بالأثر وأصحاب الأثر والتقليد، فإن الدين إنما هو بالتقليد. يعني إيه عن التقليد؟ يعني للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم، ومن قبلنا لم يدعونا في لبس، فقلدهم واسترح. هو لفظ تقليد لو كان الشيخ استبدله بلفظة الاتباع لكان ذلك أولى وأسد، لكان ذلك أولى وأسد، لأن لفظ التقليد ما ذكر إلا مذموما. والعلماء في تعريفاتهم للتقليد، التقليد هو التزام قول الغير من غير دليل، ولذلك قالوا لا فرق بين مقلد وبين بهيمة تقاد، وحضروا على المقلد الفتوى، وإنما هو ناقل للفتوى، يعني هو لا يفتي ابتداء وإنما هو ينقل الفتوى، ما يقدرش ان هو يفتي ولا يستنبط لانه لا يعي. فلو كان الشيخ ابدل ذلك بلفظة الاتباع لكان ذلك اولى وافضل. ما انا بتكلم بالمفهوم ايضا القديم، مفهوم ابن عبد البر ومفهوم الناس المتقدمين دول، هو ده المفهوم اللي انا بذكره يعني إن شاء الله. فقلدهم واسترح ولا تجاوز الأثر وأهل الأثر، وقف عند المتشابه ولا تقس شيئا ولا تطلب من عندك حيلة ترد بها على أهل البدع، فإنك أمرت بالسكوت عنهم ولا تمكنهم من نفسك. الجملة دي جملة خطيرة جدا، لا تمكن أهل البدع من نفسك ولا تمكنهم من نفسك. أما علمت أن محمد بن سيرين ده كان من التابعين الكبار، بيقول أما علمت أن محمد بن سيرين في فضله لم يجب رجلا من أهل البدع في مسألة واحدة ولا سمع منه آية من كتاب الله، فقيل له لماذا لم تفعل ذلك؟ فقال أخاف أن يحرفها. التحريف هنا هو التأويل، التحريف هنا هو التأويل ليس التحريف إن هو يغير من ألفاظها، وإنما يصرف فهمها. قال أخاف أن يحرفها أي أن يؤولها، فيقع في قلبي شيء، فيقع في قلبي شيء. إلى أن قال عليه رحمة الله قال الحسن الحكيم لا يماري ولا يداري، لا يماري ولا يداري. المناظرة والجدال بالحق أو الباطل، والمداراة منها المقبول ومنها المذموم، منها المقبول ومنها المذموم. فإذا كان الرجل عالما وترتب على المداراة مفسدة شرعية لا تجوز له هذه المداراة. فمن المداراة التعريض، ومن المداراة الكنايات، هذه كلها مداراة، كما أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى رهط يسألهم عن عدد المشركين فقالوا لن نخبرك حتى تخبرنا من أين أنت، فقال أخبروني وأخبركم. فلما أخبروه قال مما وانصرف، فأخذوا يتعجبون من ماء البصرة أم من ماء السماوة أم من ماء كذا أو كذا، وانصرف النبي صلى الله عليه وسلم. فهو يقصد بالماء هنا هو الماء الذي يخلق منه الإنسان، خلق من ماء مهين. وهم لم يفهموا هذا، وإنما فهموا الماء مكان يسمى الماء، وهناك عدة أماكن في الجزيرة يطلق عليها اسم الماء، ماء السماوة، ماء هذيل، ماء كذا. فهذا يسمى بماذا؟ دي مداراة وهي كناية. وهناك المعاريض، المعاريض، ولكن هذا الباب لا يولج إليه إلا عند الضرورة. أنصح إخواني ألا يلجوه، لأن أنت لو ولجت هذا الباب تجنن اللي قدامك. يعني مثلا واحد أنت مسافر فتقول له أنا جاي في الطريق، ما بالفعل أنت رايح في الطريق، فيقول لك يعني أنت في الطريق نهو، تقول له في الطريق بتاع المنصورة مثلا، المنصورة القاهرة لسه على موعد ساعة وانت اتأخرت، فيقول لك طب يعني انت دلوقتي مشيت في الطريق، تقول له بالفعل انا مشيت في الطريق وانت لسه يدوبك طالع من قدام الجامعة. فهو طبعا عشان هو بيفهم المعارض والكلام ده يقول لك يعني الطريق طلعت من المنصورة، فتقول له ايوة انا طلعت، لان الشارع ده يعتبر مطلع المنصورة. يقول لك طب انت وصلت فين، يزنقك بقى. ايه اللي خلاه يشدد هذا التشديد؟ ان الاخوة بتستعمل الايه؟ المعاريض. فالمعاريض لا يلتجأ اليها الا عند الضرورة. انت في قبض السلطان وعاوز تفلت منه، او قبضة عدو، او في هناك رجل غاشم او ظالم او نحو من ذلك، او في هناك موقف تريد التخلص منه، ولو ما تخلصتش منه مصيبة الى جدا تحدث، مصيبة كبيرة جدا ستحدث. فهذا الأمر يعني مقدر بقدره. الحكيم لا يماري ولا يداري، حكمته ينشرها، إن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله. وجاء رجل إلى الحسن فقال له أناظرك في الدين، فقال الحسن أنا عرفت ديني، فإن ضل دينك فاذهب فاطلبه. يعني الذي يناظر يريد أن يصل الحق. طب أنا متأكد من اللي عندي، إذا كنت أنت مش متأكد بقى وروح دور على الحق اللي أنت عاوزه. ودي مسألة مهمة جدا. يجي بعض الإخوة يقول إحنا عندنا راجل في بلدنا بيقول كذا وكذا، عاوزينك يا شيخ تيجي تنظره. تيجي تنظره ليه وأناظره ليه؟ فهو حاجة من اثنين، إما أن يعتقد أن ما عنده حق إذن فلن يقبل الحق الذي عندي، وإما أن يعتقد أن ما عنده باطل فيذهب فيتعلم الحق. دي المسألة. وقل أن تجد مبتدعا يترك بدعته. بنقعد بالساعات وبالليالي الطوال والأيام والشهور نطحن في الكلام، وفي النهاية المردود لا يكاد يذكر، إلى أن قال: ولا يحل لرجل مسلم أن يقول فلان صاحب سنة حتى يعلم منه أنه قد اجتمعت فيه خصال السنة، يعني على ما هو مشهور. لا يقال له صاحب سنة حتى تجتمع فيه السنة كلها. طبعا هذا أمر يدل على يعني التفرد، يدل على التفرد، في هناك أناس يطبقون كل شيء في السنة حتى ولو كان شيئا يسيرا، حتى ولو كان شيئا يسيرا. وبدعة ظهرت هي كفر بالله العظيم، إلى أن قال: وبدعة ظهرت هي كفر بالله العظيم، ومن قال بها فهو كافر لا شك فيه. إيه البدعة دي؟ من يؤمن بالرجعة، من يؤمن بالرجعة ويقول علي ابن أبي طالب حق وسيرجع قبل علي ابن أبي طالب حي وسيرجع قبل يوم القيامة، دي معنى الرجعة، أنهم لا يعتقدون بموت علي وإنما يعتقدون بأنه حي ويرجع في آخر الزمان، ثم إنه سينبش قبور أقوام ليصلبهم من هؤلاء الذين سيصلبون، زعموا من أبو بكر وعمر قاتلهم الله أن يفكون، وسيرجع قبل يوم القيامة ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر، دول كلهم هيرجعهم في آخر الزمان. وتكلموا في الإمامة، يعني في الإمامة أن الإمامة بالنص، ليس عندهم صورة من صور نصب الإمام إلا أن يكون منصوصا عليه. أمال الحكام عندي الرافضة عبارة عن إيه؟ دول نواب عن الإمام الغائب، نواب عن الإمام الغائب، ولذلك هم يدعون إلههم فيقولون عجل الله إيه فرجه، عجل الله فرجه قاتلهم الله. وعندهم أن الإمامة محصورة في 12 إماما، أولهم علي وآخرهم محمد ابن الحسن العسكري، يزعمون أنه صبي صغير وقع في سرداب في بغداد ولم يخرج إلى الآن، يعود أو يخرج في آخر الزمان مهديا لهم ليقتل أهل السنة ويقيم دين الرافضة، اللي هو مين؟ المهدي بتاعهم ده. والعجيبة إن بأن والد هذا العسكري المدعي كان عقيما لم ينجب. عندما نقرأ في تراجم الأئمة هؤلاء نجد إن علي العسكري وهو أبو محمد بن الحسن هذا، نجد إن الحسن ابن علي العسكري هذا كان عقيما ليس له عقب، وهذا يدل على مدى السخافة التي وصل إليها هؤلاء القوم. عندهم الإمام لا يحمل به، يعني الإمام ده يعني مزينا كده حمل مثلا 9 شهور أو 7 شهور وبعدين يأتي بقى المخاض والألم والوجع، لا أبدا، ما فيش حاجة من حاجة خالص، الحمل والولادة في لحظة. وينزل هذا الإمام غالبا يتكلم، بيتكلم يعني حاجة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدث له ذلك، ولذلك هم يعتقدون أن أئمتهم أفضل من النبي، فإن هؤلاء الأئمة لهم منزلة عند الله لم يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل، قاتلهم الله أن يفكون. فهؤلاء مذهبهم في الإمامة، وأن الأئمة يعلمون الغيب، يعلمون ما يكون في السماء السابعة إلى السماء الدنيا وما بينهم، ويعلمون ما في قعر الأراضين السبع إلى ظاهر الأرض وما بينهما، حتى دبيب النملة لا يخفى عليهم. وفي جملة واحدة يعتقدون أن هؤلاء الأئمة لهم سلطان على الكون، سلطان كوني. الأئمة بتاعتهم دي لهم سلطان كوني، سلطان على الرياح والسحاب وذرات الحصى والرمال والشجر والأنهار والدواب والوحش والإنس والجن والطير، سلطان على الكون كله. يبقى كأن ربنا عز وجل جعل لهؤلاء الأئمة توكيل رسمي بإدارة الملك وإدارة الكون، ده كفر والعياذ بالله. ولذلك قال: فاحذرهم فإنهم كفار بالله العظيم. ومن قال بهذا القول، اللي يقول بكلامهم برضك يبقى زيهم. ولذلك لا يمكن أبدا أن يحدث تقارب بين أهل السنة وبين الرافض. هل يمكن أن يحدث تقارب بين أهل السنة وبين البوذيين؟ ينفع كذلك؟ دول دين وإحنا دين خالص مختلف، ديننا مختلف عن دين هؤلاء القوم. إلى أن قال: ومن قدم عليا على عثمان فهو رافضي قد رفض أمر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن قدم الأربعة، الخلفاء الأربعة، على جماعتهم أي على جماعة الصحابة، وترحم على الباقين على بقية الصحابة، وكف عن زللهم الأشياء التي وقعوا فيها والدماء التي سفكت بينهم، فهو على طريق الاستقامة والهدى في هذا الباب. إلى أن قال: ومن السنة ألا تعين أحدا على معصية الله. ده جميلة جدا الجملة دي، يريد نحفظ الجملة دي. ومن السنة ألا تعين أحدا على معصية الله. إلى أن قال: ومن لم يشهد لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فهو صاحب بدعة وضلالة، شاك فيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال مالك ابن أنس: من لزم السنة وسلم منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مات، من لزم السنة وسلم منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مات، كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وإن كان له تقصير في العمل. يعني حتى لو كان من أصحاب الذنوب والمعاصي، حتى لو كان مقصرا في العمل، من لزم السنة وسلم منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مات، يا أخوانا بشارة جميلة جدا، كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وإن كان له تقصير في العمل. وقال بشر بن الحارث: الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام. وقال فضيل ابن عياض: إذا رأيت رجلا من أهل السنة فكأنما أرى رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا رأيت رجلا من أهل البدع فكأنما أرى رجلا من المنافقين. قال يونس ابن عبيد: العجب ممن يدعو اليوم إلى السنة، وأعجب منه من يجيب إلى السنة فيقبل. وكان ابن عون يقول عند الموت: السنة السنة، أي إلزام السنة وإياكم والبدع. كان ابن عون يقول عند الموت: السنة السنة وإياكم والبدع، حتى مات. وقال أحمد بن حنبل: ومات رجل من أصحابي فرؤي في المنام فقال: قولوا لأبي عبد الله، يعني رجل من أصحاب الإمام أحمد مات فرؤي هذا الميت في المنام، بيقول إيه؟ قولوا لأبي عبد الله عليك بالسنة، ده حاجة جميلة جدا، عليك بالسنة فإن أول ما سألني الله سألني عن السنة. يا أحباب عليكم بالسنة، ما شاء الله، عليك بالسنة فإن أول ما سألني الله سألني عن السنة. قال أبو العالية: من مات على السنة مستورا فهو صديق. يا سلام، من مات على السنة مستورا فهو صديق، يعني ممكن أن تصل إلى درجة الصديقية، هو ما شاء الله مت على السنة. إذا مت على السنة وصلت بإذن الله تبارك وتعالى. ويقال الاعتصام بالسنة نجاة، الاعتصام بالسنة نجاة، يقال ذلك لأن الإمام الزهري أطلق هذا عن العلماء، وقال سفيان الثوري: من أصغى بأذنه إلى صاحب بدعة خرج من عصمة الله ووكل إليها، يعني وكل إلى البدعة. وقال داود ابن أبي هند: أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى بن عمران: لا تجالس أهل البدع، فإن جالستهم فحاك في صدرك شيء مما يقولون أكببتك في نار جهنم. طبعا هذا الكلام يعني يذكر من باب الائتناس فقط، وإلا فهذا لم يثبت. قال الفضيل ابن عياض: من جالس صاحب بدعة لم يعط الحكمة، من جالس صاحب بدعة لم يعط الحكمة. وقال الفضيل بن عياض: لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة. وقال الفضيل بن عياض: من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه. وقال الفضيل بن عياض: من جلس مع صاحب بدعة ورثه العمى، العمى أي عمى القلب، فلا يرى الحقائق. وقال الفضيل بن عياض: إذا رأيت صاحب بدعة في طريق فجز، امشي في طريق غيره. وقال الفضيل بن عياض: من عظم صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام، ومن تبسم في وجه مبتدع فقد استخف بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم، ومن زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمها، ومن تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط الله حتى يرجع. وقال الفضيل بن عياض: آكل مع يهودي ونصراني ولا آكل مع مبتدع، وأحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصن من حديد. وقال الفضيل بن عياض: إذا علم الله من الرجل أنه مبغض لصاحب بدعة غفر له وإن قل عمله. قال البربهاري: ولا يكن صاحب سنة يمالئ صاحب بدعة إلا نفاقا، ولا يكن صاحب سنة يمالئ صاحب بدعة إلا نفاقا، نسأل الله تعالى العافية. ومن أعرض بوجهه عن صاحب بدعة ملأ الله قلبه إيمانا. نعم نعم. ولا يكن صاحب سنة يمالئ أي يداهن. ومن أعرض بوجهه عن صاحب بدعة ملأ الله قلبه إيمانا، ومن انتهر صاحب بدعة آمنه الله يوم الفزع الأكبر، ومن أهان صاحب بدعة رفع الله في الجنة 100 درجة. المسائل دي الأخيرة ليس عليها آثار، ليس عليها أدلة صحيحة حتى نعتمدها. من أعرض بوجه صاحب بدعة ملأ الله قلبه إيمانا، دي أمور كلها لا تثبت إلا بالنص، ولا نص فيها، وإنما ذكرها الشيخ اجتهادا أو لعلها عنده من طرق ضعيفة فذكرها، ونحن نقولها ائتناسا. والمقصود بالبدعة هنا التي ينبغي أن نحذرها وأن نحذر أهلها هي البدع الشرعية، ليست البدع اللغوية فقط، البدع الشرعية، وهي كل بدعة في الشريعة أي في الدين، كل بدعة في الدين تضاهي الشريعة يقصد بها التقرب إلى الله عز وجل. يبقى البدعة كل محدث في الشريعة، كل محدث قول أو فعل في الشريعة أو في الدين، كل محدث في الدين وهذا المحدث فعل يضاهي الشريعة على منوال الشريعة ويشبه الشريعة ويقصد به التقرب إلى الله عز وجل. يعني مثلا لو إن في هناك واحد كل يوم يقرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها 1000 مرة ويعتقد أنه إذا فعل ذلك آمنه الله تعالى من الحسد ومن العين ومن فزع القبر وغير ذلك، الكلام ده من أين أتى به؟ ليس عنده نص في ذلك. طيب الكلام ده من الدين ولاش من الدين؟ هو بيعتقد أنه من الدين. طيب ماذا يقصد بذلك؟ يقصد بذلك التقرب إلى الله عز وجل. يبقى مع إن سورة الزلزلة، مع إن سورة الزلزلة من سور القرآن، إلا أن تلاوتها بهذه الصورة تعد ماذا؟ بدعة. والبدع الإضافية أخطر من البدع الحقيقية، البدع الإضافية أخطر من البدع الحقيقية. من جهة ماذا؟ من جهة إشكالها على الناس. يعني لما نيجي يوم الجمعة ويجي الراجل يقرأ ربع قرآن قبل الصلاة وبعدين يأذن الأذان الأول، وبعدين بعد كده الناس كلها تقوم تصلي سنة الجمعة، الكلام ده كله جابه منين؟ لو قلنا للناس إن قراءة القرآن قبل الصلاة بدعة، وإن صلاة وإن الأذان الأولاني ده يعني كان له سبب وذا لسببه، وليس هناك حاجة تسمى بسنة الجمعة، فصلاة سنة الجمعة بدعة، هيقول الله الصلاة بدعة وقراءة القرآن بدعة. انظر، فالعمل في أصله مشروع ولكن تلبس بالبدعة من جهة ماذا؟ من جهة العدد أو الزمان أو المكان أو الهيئة، دي حاجات كلها بتتلبس، ولذلك العمل بيكون مشروع إذا كان مضبوطا على الشريعة، مضبوط على الشريعة. من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله، من قال حين يصبح سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماتي، كم مرة؟ 3 مرات. يبقى هم 4 جمل تتقال كم مرة؟ 3 مرات. ينفع نزود كمان جملة نقول سبحان الله عدد ملكوته وعدد حصى خلقه وعدد ذرات كونه؟ ينفع الجملة دي الخمسة دي؟ ما تنفعش. طب ماذا ما نخليهم 3 ما نخليهم 5؟ ينفع؟ لا برضك ما ينفعش. ولذلك الأذكار غير المقيدة إذا قيدتها يعتبر ذلك بدعة. توزع كده أذكار سدر السفار 3 مرات، اللهم أنت ربي، أو أصبحنا كلها 3 مرات، 10 مرات، 20 مرة. من أين أتوا بهذا العدد، بهذا القيد؟ لا قيد إلا ما قيده الشرع، إلا ما قيده الشرع. فأخطر البدع البدع الإضافية، لأنها ترج الناس وتشبه عقولهم بالشريعة فيحدث قبول لها، فيحدث قبول لها. فنسأل الله تعالى أن يمسكنا بالسنة وأن يجعلنا من أهلها والمستمسكين بها، وصل اللهم وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كذا أنهينا عقيدة البربهاري. نعم. صاحب البدعة بيتفاوت، هناك صاحب بدعة أي يعمل بدعة، وهناك صاحب بدعة أي يظهر البدعة، وهناك صاحب بدعة أي يدعو إلى البدعة، وهناك صاحب بدعة أي يؤصل للبدعة. أخطر واحد دول مين؟ الذي يؤصل البدعة بينظر ويقعد، وأخفهم الذي يستتر ببدعته، يبقى صاحب بدعة ولكن يسترها لا يظهرها، فهذا أقلهم، وأعظمهم الذي يؤسس البدعة. فهذه مراتب ودرجات.
شيخنا نحمل كلام الإمام البربهاري على المؤصل البدعة،
يعني إذا كان الرجل يظهر بدعته أو يدعو إليها أو يؤصل لها فيحمل هذا الكلام كله عليه. يعني مثلا لما يجي واحد يقول الديمقراطية لا تنافي الشريعة، هذه جملة بدعية. بدعية لماذا؟ لأن الديمقراطية قائمة على محاربة الشرع، بأصل الديمقراطية المساواة بين الرجل والمرأة، ده نمرة واحد. نمرة اتنين الحرية، الحرية يعني لا فرق بين مسلم وكافر، يبقى المساواة. اتنين الحرية. نمرة تلاتة الحكم للأغلبية، وهذا حكم الشعب، هذه الديمقراطية. ولذلك كان كلام العلماء والفقهاء وطلبة العلم لغاية منذ سنة ونص بأن الديمقراطية ايه؟ كفر. ده كلام، وكلام ده استقر في أذهان الناس وخلاص أصبح ده معلوم. حتى كلمة المدنية كنا نرفضها. لو تذكروا أول مؤتمر سلفي يعتبر يعني على أعلى مستوى كان هنا في المنصورة، في هذا المؤتمر تكلمنا فيه عن ماذا؟ عن المدنية وأنها هي العلمانية. فاكر حاجة زي كده؟ إن المدنية هي العلمانية، وعدنا نهلل بقى الشريعة والشعر وكلام اللي حصل ده كله. ماشي؟ إيه اللي حصل دلوقتي؟ يقولك لا المدنية يقصد بها الإيه؟ الحضارة. يا سلام، يقصد بها الحضارة، لا المدنية يقصد بها العلمانية. ده في الإصلاحات السياسية، ودي في أعراف كل الناس باستثناء المغفلين. المدنية تساوي العلمانية. ولكم أن تعلموا إن أول بند في الدستور إن مصر دولة ديمقراطية مدنية. اتكسفوا يقولوا علمانية فقالوا كلمة إيه؟ مدنية. سبحان الله. فكان الناس يقول لك اهو احنا مضطرين للديمقراطيه ولا بأس الانسان يعني يرضى بالكفر في مقابل يدفع كفر اكبر، لغايه لما دخل اخواننا المشايخ في سياق العمليه الحزبيه والسياسيه فاصلهم للديمقراطيه لمناسبه علم. بقى هيقول لك ان احنا بنعمل الكفر عشان نعمل نرد كفر اكبر؟ لا، بدا يأصل للديمقراطيه.